السلام عليكم وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، تاني حاجة حديث سعيد بن المعلى والحمد لله خدناه. عندنا بقى بعد كده نعم تفضل.
هل
النبي صلى الله عليه وسلم
كان شايف سيدنا أبي وهو بيصلي حين دعاه، ولا
هو دعاه؟ لا شايفه.
وبناء عليها ممكن، يعني أنا ممكن أقول إن ده ممكن يبقى موقف تعليمي مش للفاتحة بنفسها، بالآية تجيبوا لله ورسوله.
ايوه صحيح صحيح.
فممكن تقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم نستفيد طريقة تانية، إن أنا أحط المتعلم في اختبار عملي وأشوفه مستوى فهمه للآية وصحح له
المستوى، صحيح
مستوى اسقاطه الى ايه، ممكن يبقى فاهم الايه بس ما بيعرفش يرسل،
استعملهاش
فما قدرش يربط ربط واقعي او عنده ربط بس ما اتبعش.
صحيح. ده قلناه في حديث سعيد بن المعلى، ان هو حديث سعيد بن المعلى اول حديث مر بنا في المشهد ده، فقلنا ان اصلا لا يبعد ان النبي صلى الله عليه وسلم يكون قاصد كمان يعلمهم الايه دي، يعلمها له، قصد يعلمها له، انه حطه في موقف، حطه في اختبار قاصدا. هو يرى، يعني الروايات بتقول انه راه، يعني شافه، شافه بيصلي، هو شافه بيصلي وبينادي عليه، اذا هو قاصد ان هو ايه، انه يحطه في الموقف ده. طب ما النبي كان ممكن ينتظر لما يخلص الصلاه، بس هو قاصد يحطه في الموقف ده عشان يعلمه الايه دي، يعني يضعه في اختبار عشان يعلمه الايه دي. الاولى
المعنى بتاع ان فتحت الكتاب هي الذي يخيبه، او هي من الذي يخيبه، لان هو دعاه
لكي يعلمه الصوره. يعني بس طبعا مش هنقدر نقول كده، لان طبعا يعني هو الكلام على عمومه، يعني ما نقدرش والقرآن كله يعني لا وعلى عمومه، يعني هو استجيبوا لله ولرسوله اذا دعاكم لما يحييكم، يعني لو مش لما يحييك ما تستجيبش، لا اذا كل ما يدعوك اليه ايه يحييك، يعني هي دي الفكرة، ما نقدرش نختص بها الفاتحة.
نقدر نقول ان الفاتحة من اهم،
يعني اكيد طب ما هو ده بقى الصدق، هو دايما ايه، طالما حاجة حاضرة في حاجة تانية بشكل اقوى، فانت يعني دايما العلماء يقول لك ايه، يقول لك ما تعدلش عن الظاهر الى المؤول، يعني انت عندك الظاهر بيقول دي اعظم كلمات الله وانفع كلمات الله وكذا، هتروح بقى تروح للمؤول ليه اللي هو ممكن تنازع فيه، لا تعدل عن الظاهر المؤول في الغالب. يعني هو طبعا هي اكيد بما ان النبي قال استجيبوا لله ورسوله اذا دعاكم لما يحييكم، طب هو علمه الفاتحه، اذا الفاتحه تحيينا، بس دي ما تختصش بها الفاتحه، لان دايما في الفضائل انت يشغلك ما تختص به الصوره، يعني ايه اللي اختصت به الصوره، ما تقدرش تقول مثلا، او ما يقدرش حد يماريك في ان الفاتحه سبب من المثان، ما يقدرش حد يماريك في دي انها القران العظيم او الاعظم. تمام.
السؤال الاخير معلش، ليه سيدنا ابي لم يجب ان يصلي؟ يعني المشكله بقى في اي مرحله من المراحل العلم والعمل، هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعاه وهو لم يجب.
ايوه.
هل مشكله فهم الايه ولا استحضارها ولا تطبيقها ولا يعني هو
ايوه ليه انت قصدك، يعني بما ان سيدنا ابي يعلم الكلام ده فليه ما اجابش النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله اعلم، الله اعلم. ان السبب، وده قلنا في حديث سعيد بن المعلى، ده افق تطبيقي لم يكن يخطر بباله، ان يعني هو فهم الايه الفهم العام اللي هو استجيبوا لله ورسوله دعاكم ما يحييكم، يعني لما انا بقاعد كده والنبي ينادي عليا اعمل ايه؟ اقوم. انما انا بصلي والنبي ينادي عليا اروح، لا ده افق تطبيقي ما يخطرش على بال. ان خد بال حضرتك حاجه من حاجه، ان لو النص ده ما جاش،
هو كان فاهم ان الصلاه وجهه خاص،
لا لو النص ده ما جاش هنقول بعدم جواز الكلام ده على الاصل الايه العام، يعني الاصل العام ان انا بصلي حد نادي انا ارد، ابدا ده الاصل العام. انا ممكن اقطع صلاتي يعني اوجس في صلاتي وخلص بسرعه وبعدين اجيب، في خصوصيه مثلا للوالده، بس برضه في ناس بتقول الخصوصيه بتاع الولاد دي مرتبطه بايه؟ بالنافله مش بالفريضه، وفي ناس بتقول طب شكل صلاتهم كان ايه؟ في حديث جريج العاب، طب ما هو مثلا شكل صلاته كان ايه؟ جريج كان بيصلي يعني كان بيعمل ايه؟ هو مش مسلم بيصلي صلاه النصارى، طب صلاته كانت ايه؟ ترانيم وادعيه، يا رب امي وصلاتي امي وصلاتي ترانيم وادعيه، طب ما الدعاء ده انا ممكن ايه؟ اوجس وانهي، ولا زي اللي احنا بنعمله الصلاه بتاعنا اللي هو اللي انت بادئ بتقول الله اكبر وبدات صلاه الظهر ولسه في اول ركعه، هل هتقطعها؟ العلماء بتتكلم في المساله دي، مساله شكل صلاته ايه، بس احنا بالنسبه لنا كمسلمين ما عندناش الصوره دي، صورة ان انت تصلي وتقطع الصلاة عشان ايه؟ عشان حد بحد انت في الجهاد بتصلي، بتصلي صلاة الخوف وما بتوقفش صلاتك، وبتخلي في مجموعة واقفين عشان خاطر هم يحموك عشان ما تقطعش صلاتك. ده عندنا الحديث بتاع سيدنا عمار بن ياسر وعباد بن بشر في مسألة الصلاة وقطعها. فيعني احنا الاصول العامة عندنا بتقول ان الصلاة ما تقطعش خالص، ده لو لم يرد النص ده كنا نقول لا. وخلي بالك وروده كمان خاص بالنبي، انه قال استجيبوا لله وللرسول، ما قالش حتى ولو الامر منكم ولا الكلام ده كله. فمن دون الرسول قل لبكرة ما قطعش الصلاة، تمام؟ الا بقى ان اللي ورد في الاحكام الفقهية ان يكون فيه مثلا ضرر، في خطر، في شيء، ساعتها ممكن يقتصر. فهو حتى نشر حديث سعيد بن المعلى اللي هو الاول، قلنا ان هو مسألة ليه الصحابة ما استجابوش، مش عشان هم ما كانوش عارفين الآية ولا هم مش فاهمينها ولا ما بيعملوش بيها. القصة كلها كانت مرتبطة بان هو هذا افق تطبيقي جديد، هذا الافق هو ايه؟ ما عندوش علم بيه، هو ما يعني ما وهو تشريع، هو تشريع الى حد كبير، يعني تشريع ما قدرش انت ايه. هو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو اللي يعرف التشريعات ويعرف ان انت يجوز ليك تفعل كذا، انما احنا فضوء اللي نعرفه ان ربنا اعظم من النبي، صح؟ يعني مناجات الرسول ولا مناجات الله؟ مناجات ربنا طبعا، ما النبي هينادي عليا يبقى انا كده هناجي الرسول. طب ولا ناجي ربنا؟ اكيد ناجي ربنا، هو النبي نفسه بيقول لي ناجي ربنا. يعني دي تيجي لا، ده استثناء، حاله استثناء خاصه. ليه؟ لان النبي لما هيكلمك او هيناجيك هيناجيك عن الله، برضو انت ما ايه لازلت في مناجات ايه الله، انما غير رسول الله انت بتتكلم مع شخص، ما تتكلمش على ربنا. طيب عندنا موقف ثالث موجود في هو في مسند الامام احمد وحسنه وشيخ الارناؤوط، موقف ورد تعليم الفاتح. عن عبد الله بن جابر قال انتهيت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اهراق الماء، فقلت السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرد علي، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي، فقلت السلام عليك يا رسول الله فلم يرد علي. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه حتى دخل رحله، ودخلت انا الى المسجد فجلست كئيبا حزينا، فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر فقال عليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله، وعليك السلام ورحمة الله. ثم قال ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بخير سورة في القرآن؟ قلت بلى يا رسول الله. قال اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى تختمها، تمام؟ طيب ده موقف تعليمي ثالث للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب فضوء بقى اللي احنا هنا يا اخوة عشان ما تنعسوش مني بقى وتصحصحوا، عايزين نشوف بقى ايه الفوائد اللي نخرج بها من الحديث ده، او المفروض يعني المهارات اللي استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في العملية التعليمية دي. اهراق الماء يعني يقضي حاجته، يعني نص انتهيت رسول الله قد اهراق الماء فقلت السلام عليك يا رسول الله. اول نقطة نتعلمها ايه في الحتة دي؟ لا، ان المعلم لا يتجاوز الحدود الشرعية استحياء من احد. ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا من عادته ان هو لو هتتكلم على الذكاء الاجتماعي ولا الكلام ده لو صح التعبير، لا النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما يزعلش حد، تيجي واحدة امرأة مش عارف تأخذ بيده فايه وناحية تحدثه في كلام اصلا ممكن ايه، ممكن تكون بتحدثه عن الفراخ بتاعتها ومش عارف وايه، والفراخ بتموت والفار بيجي كل الفراخ، يعني بتحدثه في حاجات اصلا ايه يعني ما مش يعني حتى ما ينفعش يتكلم النبي فيها يعني، تمام؟ هو النبي ماله من الفراخ بتاعتك ماتت ما ماتتش كلام من ده يعني، بس كان ايه برضو ده موقف ما بيفهموش الناس، ان يقول لك كانت المرأة مش عارف تأتي تأخذ بيدي ناحية تحدثه، فطب هتحدثه في ايه؟ انا ما لك تحدثه في شؤونها الخاصة اللي هي حاجات مالها تافهة، يعني في وجهة نظر الناس تافهة جدا، هتكلموا عن البتاع الفراخ بتاعتي ومش عارف ايه وكذا، والبيض مش عارف بيتكسر، يعني وجود بيتكلم في حاجات ايه يعني خاصة، وحاجات مش محل اهتمام واحد شايل هم العالم. بس رغم كده، رغم انه شايل هم العالم، فشال هم الايه ست دي، يعتبر فالأقصد يعني النبي عنده يعني استيعاب اجتماعي رهيب وفي طاقة سبحان رب يعني سبحان رب الواحد كده كل ما يقعد يتفكر في ازاي اصلا قادر يستحمل ايه يسمع ده ويسمع ده ويسمع ده ويخفف عن ده ويخفف عن ده لدرجة توصل انه يروح يواسي عيل صغير في البتاع العصفور بتاعه اللي مات يعني يعني يروح النبي اصلا راح علم ان هو مات نغره يعني تمام فيروح يواسي طفل صغير في ايه يعني في نغر مات يعني ابي امي صلى الله عليه وسلم فالقصود يعني احنا قدام حد حضوره او يعني مراعاته لانه ما يزعلش حد وما يكسرش بخاطر حد ومراعاته الخاطر الناس مراعاه ايه كبيره جدا بس هنا لما سلم عليه وهو في حاله لا يجوز له ان يرد فيها السلام عمل ايه مردش يبقى هو لا يتجاوز الحدود الشرعيه مراعاه لخاطر ايه احد دي من الحاجات المهمه ان انت ممكن مثلا المتعلم ده احيانا بعضنا بينضغط بما ان ليه خاطر عندك مش عايز تزعله فتتجاوز الحدود الشرعيه ليه لاجله لا تتجاوز الحدود في العمليه التعليميه لا تتجاوز الحدود الشرعيه اطلاقا لاجل المتعلم يعني دي لازم تكون واضحه كان بيقضي حاجته
يعني تقبض الابن على الباب الله يكتب دور سميع يا بابا
ايوه هو في ناس اتكلمت في حته انك ممكن ترد بس ايه يعني لا تتحدث ما فيه ذكر الله يعني الكلام نفسه لا في كلام جائز يعني على الراجح جواز الكلام لكن رد السلام لانه هيقول له ايه قول له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ده لو قال له عليكم السلام بس حتى ده اصلا من شروحات العلماء ان عليكم السلام ده اسم ربنا يعني السلام ويسلمكم ويكلأكم فهو ما يعني مش هينفع يذكر اسم ربنا وهو في الايه في الحاله دي انما الكلام المطلق على الراجح جوازه يعني ورد النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن اخرى اجاب يعني بايه الاجابه العاديه تمام بس هنا هيبرز حاجه طب لو افترضنا ان الراجح الجواز لو قلنا ان الراجح الجواز طب ليه النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه قال له ايه اصبر او انتظر او عذرا او حتى اشار اليه بيده او بغيره للمساله دي
ان هو هذا الاصل هذا الاصل اللي لابد يؤخذ منه
باكد على حاجه برضو حد يقول انت عايش قوي الدور يعني وعمال تحلل في المواقف بزياده قوي كده وتقول طب ايه ولعله ايه وبتحمل المواقف اكتر ما تحتمل لا هو ربنا قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان هو الا وحي يوحى مفيش حاجه ما ينفعش تصل للناس او ما فيهاش خير للناس ربنا هيبقيها واضح فكل اللي جاءنا ده ايه الله حتى ان احنا نزلنا الذكر وان لو حافظين رمى يقولوا ايه القران ولا ايه والسنه القران والسنه البيان فمعنى ان ده وصلنا ان ده ايه وحي هذا امر رضي الله عنه امر اراد الله ان يصلنا فهو يستحق ان احنا نقف عنه اتفضل لا اقصد في ساعتها يا دكتور ليه ما ردش عليه اصبر او حتى اشار اليه بيدي انت ماهل هو مش هيذكر لنا سيدنا هو يقول له اصبر لو قلنا على 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 القول اللي بيقول انه ما يجوزش يتكلم خالص يبقى كده خلصنا خلاص بس برضو هيبقى يجوز دي انه ايه يشير
اكد بس خالص التخصيص للنبي هو المجال لا يسمح بيه لا بالقاء السلام ولا بالرد
او حاجه خاصه بالنبي يقدر منتظر بما
بيردش لا بيردش انا ارجح انه يبقى كده يعني اميل انه يبقى كده انه يسيب وعمال يتساءل ليه ما ردش عليا طب ايه المشكلة طب انا زعلت النبي طب في حاجة ضايقته مني طب في حاجة مش عارف ايه في اوقات فعلا انت تحتاج ان تسيب المتعلم يعمل ايه يفكر عمال يفكر في سر التصرف طب ليه كده حصل النبي كان بيستعمل الاسلوب ده هيجي معانا ان شاء الله في سورة الاخلاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة احشدوا فاني ساقرأ عليكم ثلث القرآن تمام فخرجوا فطلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة الاخلاص ثم دخل فقالوا ايه لعله قد جاءه ما يشغله لعله مش عارف ايه لعله ايه والنبي سامع كلامهم ايه جوه الغرفه اكن مثلا النبي يقدر يقول لهم ايه اصبر محدش يتكلم او النبي صلى الله عليه وسلم يقدر ان هو باب امي صلى الله عليه وسلم يقول كلمه كده تشير. طيب هوضح. لا هو سابهم يعملوا ايه؟ قالوا فتخوض الناس كله عمال يقول 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 يفكر يا ترى يبقى ايه ترى يبقى ايه ترى يبقى ايه. وطلع النبي صلى الله عليه وسلم قال اما اني قد قلت لكم اني ساقرا عليكم ثلث القران الا انها تعدل ثلث القران. تمام. فبيسيب له مساحه يعمل ايه؟ هو يفكر يكون يعني اكثر تشوقا للي جاي.
لو اتكرر الموقف تاني الصحابي هيتصرف ازاي؟
اللي هو ايه؟
انه مر على النبي.
لا ما خلاص
هيقف سلام.
ايوه هو وصل له اللي عايز يقوله. بس اللي اقصده اللحظه الاولى. بص هو اصلا بيقولوا ان
انا اقصده برضو ان هو كده اتعلم وعلمنا معاه.
صحيح صحيح هيتعلم ايوه ما فيهاش كلام. بس اللي اقصده مش هو ده السؤال يا شيخ سيد. هو فاهم السؤال نص الاجابه. السؤال ليه ليه سكت عليه؟ فاهم قصدي؟ عشان يسيبه. ما هو كان قادر يرد باي شكل يصبره ويمهله. ما هو برضه هيبقى مستني يتعلم. يعني لو قال له اصبر هيبقى مستني ايه يتعلم. لو اشار لو 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 هو اشار اليه ان تمهل هيبقى مستني يتعلم. بس فكره ان يسيبه حتى بالمشاعر الوجدانيه بتاعت ايه زعلان مش زعلان طب انا عملت حاجه غلط طب حاجه مش مناسبه. انما لو قال له اصبر يبقى معناه ان هو ايه انت صح بس انا بقول لك ايه اصبر يعني واضح. او مثلا لا انا مش زعلان منك بس اصبر انا مش مستعد دلوقتي. فاللي اقصده يعني فكره ان انت بتترك المعلم او تعطي المتعلم فرصه ان هو يعمل ايه ان هو يفكر عمال وتسيبه بنفس المشاعر الوجدانيه والحاله الوجدانيه نفسها.
دكتور عادل برضه نقدر نقول ان قد يكون ده يعني مش عارف سفر ولا حضرتك انه ده منهج اصلا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو اصلا عمل كده في والله واحد عمل كده في حديث زين عكاشة
او كاشة بن محصن صحيح حديث عكاشة برضو في نفس القصه. صحيح سنت حديث عكاشة برضو كده. ايوه هو بص اصلا اللي انا بقيت متيقن منه وخصوصا بعد الفتره اللي الواحد اهتم بيها بالمهارات التعليميه اللي بيستعملها دي ان تعليم الدين في عصرنا لا يمت لما كان عليه النبي بصله. والله العظيم خالص بتكلم على الطريقه الوسائل خالص. النبي يندر اللي هو القعده بتاعت ايه دي مفيش دي خالص. يعني الشكل ده مفيش. هو المواقف كلها زي كده يتكلم يطرح تساؤل يستنى يقول ويعمل. يعني ما تقوليش بقى تعليم نشط ولا مش نشط ده انشط تعليم في الدنيا. يعني صحيح كله كده يعني اغلب الاحاديث كده. وانا في رايي حتى اللي ما ورد في احاديث ممكن ما يكونش ورد لنا طرائقها كمان. يعني ممكن تجد حديث اللي مشهور فيه عندنا ومتداول الروايه اللي قال رسول الله فقال رسول الله كذا. يعني لك عن ابي هريره قال رسول الله صح كده. انما قصه اللي قاله ده تلاقيها مش موجوده. بس لو تتبعت الحديث مثلا في كتب السنن تلاقي ليه قصه ايه ظريفه جدا وموقف ايه النبي فعلا عمل فيه مهارات معينه وقال الكلام ده في الايه في الاخر. طب ما عذرا يعني طب ما احنا كنا ممكن حديث ابي بن كعب ده مش دايما بنشوفه فضائل الفاتحه يروى ان قال رسول عن ابي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما انزلت في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثل ام القران وانها سبع من المثاني والقران العظيم الذي اعطيته. حديث ولا مش حديث؟ حديث ويذكر في الفضائل زي الفل. والجزء بتاع القصه ما ذكرش خالص والحديث عادي المضمون تمام زي الفل. بس كونوا على يقين كونوا على يقين ان اي حاجه حتى وصلتنا كده في الغالب كان وراها موقف ايه تعليم كان وراها موقف تعليم لا شك. دي حقيقة. يعني فعلا الواحد كل يوم يزداد انبهارا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فدي حقيقة هي اسلوب النبي في التعليم. ده اسلوبه اصلا الاسلوب اللي هو استعمله النبي صلى الله عليه وسلم. فعلا هو ما كانش عادته انه ايه لا بالعكس يسيب المتعلم يفكر ويستثار ذهنه يكون اكثر تهيؤ للمعلومة وتشوق ليها. اتفضل يا باشمهندس.
سمعت حديث بغير ده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستأذن واحد من الانصار سلم عليه ثلاث مرات سلم عليك سلم عليك سلم عليك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ردش. النبي صلى الله عليه وسلم رجع مشى ولحق الانصار. النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فهمت ان كان النبي صلى الله عليه وسلم عايز يستزيد بسلم النبي صلى الله عليه وسلم يفطر السلام عليه.
ايوه بس دي مساله ثانيه. هي دي هنا المشكله ان هو قد هراق الماء. يعني هو في حاله لا يحل له فيها ان يذكر اسم الله. انما طبعا الثانيه ده موقف صحيح ده حديث صحيح ان هو العكس بقى الصحابي النبي عم يقول له السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله. هو الصحابي عايز يزيد من ايه ده نص اجتهاد منه يعني اجتهاد منه طبعا. طيب مهم يعني فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم النبي ما ردش عليه يمشي وانا خل الصحابي بقى برضو ايه دي برضو من الحاجات اللي يعني اللي برضو خليها على هامش كده انا نخصش المعلم قوي بس برضو من ادب التعلم الرفيع ان بعضنا لما مثلا اتصل على واحد وما ردش عليه انت هتعمل لنا فيها ما انت كبرت بقى خلاص ايه مش عارف ايه ايه يا عم احنا كلاب يعني بننادي عليك ما ترد علينا العيله عيله اه صحيح والله يعني خلاص انت انت هو عايز يستبين الايه الموقف يعرف ايه. المهم بيقول فانطلقت او فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا خلفه او خلفه حتى دخل رحله ودخلت انا الى المسجد. برضو دي مساله اللي هو برضو ايه الصحابه كانوا متعودين هم عندهم ادب وفاهمين ان في قدر من الايه من الخصوصيه. خلاص انا متاح اكلمك في الشارع دخلت بيتك لا يخبط عليه رايح فين هقعد معاك اما اشوفك لغايه ما يعني هم فاهمين برضو ان في حدود للايه يعني في الرغبه في التعلم يعني او الالحاح ليه برضو ايه يسالف. خلاص هو تابع نص قال لي علي النبي ايه لهم ممكن يكون هو عالم او ما عالمش يا اما النبي عالم انه يتبعه او ما عالمش يتبعه. لو قلنا على احتمال على احتمال طبعا الحاجه اللي فيها احتمال والاحتمال على احتمال ان النبي عالم فممكن برضو النبي يكون بيدي له مساحه ثانيه برضو يعمل ايه يفكر في الموقف لكن ليس هناك ما يشهد النبي عالم او ما عالمش. المهم فلما دخل المسجد هو دخل المسجد فجلست كئيبا حزينا هو ده اريد بقى ان هو ايه يبقى عاش الحاله الوجدانيه دي. فخرج علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تطهر يبقى هو كده النبي دخل توضا وطلع فهو او يعني متاكد انه تطهر فقال عليك السلام ورحمه وعليك السلام ورحمه وبركاته وعليك السلام ورحمه وبركاته. برضه نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم هنا حاجه ان انت لو في شيء فوتته على المتعلم تعوضه عنه لو كنت انت السبب في انه تفوته شيء تعوضه عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم عوضه وده حقه لان خلي بالكم يا جماعه الحقوق الدينيه اعظم من الحقوق الدنيويه والحقوق في باب الايمان اعظم من الحقوق في باب الايه الابداء. معلش انت كنت النهارده هتديني حاجه مش هتغذي بيها بدني هتغذي بيها قلبي هتغذي بيها ديني وده عندي اهم واغلى انت فوتها عليا ضرحتها عليا. فالنبي صلى الله عليه وسلم نتعلم منه برضو رد الحقوق ونتعلم منه ان الانسان يجتهد ما استطاع الى ذلك سبيلا في تعويض ما فات نعوض ما فات يعني عادي حاجه فات الانسان يعمل ايه يحاول يعوضها يجتهد في تعويضها. المعلم يحاول يجتهد في تعويض الحاجه على قد ما يقدر. الولاد مثلا سابهم الحصه لاي سبب قال لهم يا اولاد طب ايه رايكم بما ان حصل ظرف النهارده احنا نحاول نعوضه في الايه في المره الجايه. ثم قال الا اخبرك يا عبد الله بن جابر نفس الاسلوب اللي النبي استعمله برده بخير سوره في القران بس النبي وصفها بايه بخير خلاص. الا اخبرك يا عبد الله بن جابر برده ينادي باسمه نفس الكلام الاحترام والتوقير بخير سوره في القران. هنا الاسلوب اللي النبي استعمله مع سيدنا عبد الله بن جابر غير سيدنا مين ابي قال له ما انزل في التوراة ولا في الانجيل. شايف ان سيدنا عبد الله بن جابر محور اهتمامه سوره الايه او القران نفسه وقال له بخير سور. قال بلى يا رسول الله قال اقرا الحمد لله رب العالمين حتى تختمها قرأ حتى تختمها. هنا النبي وصفها بانها الحمد لله رب العالمين في حين مثلا وهو بيكلم سيدنا ابي قال له عليها انها ام الايه القران ده محور اهتمامه. فبرضه نخلي بالنا من دي محور اهتمام المتعلم محور اهتمامه ايه بالضبط. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم راعى محور اهتمام سيدنا ابي ابن كعب. طيب هيتبقى لنا موقف تاني بيحكي سيدنا انس برضو موقف تعليمي لسورة الفاتحة. ويتبقى لنا زي ما قلنا الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم يعني شرح فيه بعض آيات الفاتحة كده بشكل جميل جدا. الموقف بتاع سيدنا انس كده سريعا بيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنزل فمشى رجل من اصحابه الى جانبه فالتفت اليه فقال الا اخبرك بافضل القرآن. الحاجه بقى اللي لازم نراعيها ان المعلم يبقى بيعلم طول الوقت. يعني هنا تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم سيدنا عبد الله بن جابر قال له كلم سيدنا ابي قال له يعني بنلاحظ النبي اما بيصمم موقف تعليمي يا اما بيغتنم فرصه ان جنبه حد في ايه فيعلم. انما فكره انت واحد يفضل ماشي معاك مثلا يمشي معاك كده يقعد معاك ساعه ولا ساعتين قاعدين كده لا انت دايما استثمر اللي جنبك في ايه او استثمر فرصه الشخص تعلمه طوال الوقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم الملاحظ في حديث عبد الله بن جابر حديث سيدنا انس ده برده بتاع الرجل اللي جنبه ده ان النبي يعمل ايه يعني بيستثمر الفرصه على طول في التعليم. فمشى رجل من اصحابه الى جانبه فالتفت اليه فقال برده نفس الاسلوب الا اخبرك بافضل القران. برده بيعرض عليه بحيث يشوقه لهذا الامر. قال فتلا عليه الحمد لله رب العالمين النبي صلى الله عليه وسلم تلا عليه الحمد لله رب العالمين. وفي الاخير في حديث سيدنا ابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى ما في التوراة ولا في الانجيل مثل ام القران هي السبع المثاني وهي مقسومه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سال وذكرها هنا من حديث قدسي او من كلام الله سبحانه وبحمده. دي كانت بعض المواقف. هيتبقى لنا الجزء اللي احنا قلنا ده، الحديث اللي احنا قلنا في شرح الفاتحه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني يضرب لنا صوره جميله رائعه فعلا في مشاهد مهمه. دي ان شاء الله لعل الله يقدر ان شاء الله نبقى نتكلم عنها. طيب عندنا برضو من موقف التعليميه للايات حديث سيدنا عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وفي رواية: هذا صراط ربك مستقيم. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم خط للصحابة خطا، يعني خط الأرض، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيما، وفي رواية: هذا صراط ربك مستقيما. ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. طيب إيه المهارات الموجودة في الحديث ده؟ هنا ما حدش يقول لي بقى الخرائط الذهنيه بدعه، يعني هو عشان مرسومه على الارض تبقى مش، يعني الرسم على الارض يبقى مش بدعه، ولو كده دي طبعا هذا الاستخدام الرسومات نفسها التوضيحيه فيما يتعلق بالايات القرانيه جائز. طيب ففيها جواز استعمال امثال تلك الاشياء في ايصال معاني القران الكريم، كل الاشياء اللي من قبيل الرسم ده او من قبيل الترتيب طالما منضبطة، يعني ما فيهاش مشاكل خطوط، ويعني ما يكونش فيها مخالفات يعني. فخط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خط، دي أول نقطة. ثم خط خطوطا عن يميني وخطوطا عن شمالي ثم قال: هذه سبل متفرقة، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما هو ده يعني الإمام الطيبي بيقول: خط لنا خطا، أي خط لأجلنا تقريبا وتفهيما لنا، لأن التصوير والتمثيل إنما يسلك ويصار إليه لإبراز المعاني المحتجبة ورفع الأستار عن الرموز المكنونة لتظهر في صورة المشاهد المحسوس، فيساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه. يقصد بالوهم هنا أي التوهم أو التخيل يعني. القارب يعني يوافقه في ذلك فيقول: خط لنا، أي لأجلنا تعليما وتفهيما وتقريبا، لأن التمثيل يجعل المقصود من المعنى كالمحسوس من المشاهد في المبنى. المقصود من المعنى كالمحسوس من المشاهد في الايه في المبنى. في الكلام ده يعني ما كانش موقف ده بس، في موقف تاني بس بنقول يعني تعليقا على الحديث ده: ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسم صورة توضيحية أو خريطة ذهنية لو صح التعبير لشرح وتفهيم الآية القرآنية. مش لازم بقى نسميها مخطط، نسميها اي حاجه، المهم اللي يعني ان في استعمال امثال تلك الوسائل في ايصال المعنى القراني مضمنا شرحه التاكيد على ما توصي به الايه من حتميه لزوم صراط الله وترك ما سواه، والعواقب الحسنه لذلك الاستقامه، والعواقب السيئه ايضا التفرق واتباع الشيطان. يبقى لما نتامل المفروض ان هذه الصوره التي تم رسمها هي بتخدم التفهيم بشكل واضح، احنا ابرزنا المعنى المعنوي ده المحسوس الصوره الماديه ملموسه. النقطة الثانية دي برضو من مميزات التجسيد لو صح التعبير او اللون ده من التقريب، دي وصية ضمنية بايه؟ بالتزام هذا الصراط، ماشي؟ بالتزام هذا الصراط، هذا صراط ربك. طيب لو قال هذا صراط ربك وسكت يبقى في ذكر العواقب، قال ايه؟ مستقيمة، ده العواقب الحسنة، والعواقب السيئة تفرق، وهذه سبل متفرقة على كل سبيل منها شيطان. يبقى هنا ثلاث حاجات: التفهيم والايه والوصية الرئيسية او ما توصي به الايات والعواقب الحسنة والسيئة. طيب لم يكن ذلك في موقف واحد على الاظهر، فعن جابر رضي الله عنه قال، الحديث اللي فات ده كان رواية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، في حديث سيدنا جابر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا امامه فقال: هذا سبيل الله، وخط خطين عن يمينه وخطين عن شماله قال: هذه سبيل الشيطان، في رواية هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه. ثم وضع يده في الخط الأوسطي ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. في احتمالين، الاحتمال الأول أن سيدنا جابر يكون بيحكي نفس الموقف تمام بس في تفاصيل مختلفة، أنه يعني في المجمل الموقفين يعني كما لو كانوا موقف واحد، أن في خط في النص، في خطين عن اليمين وخطين عن الشمال، أو في خطوط عن اليمين والشمال بس، لكن كلام سيدنا جابر في تفاصيل أكتر. في من التفاصيل أنه خطين عن يمينه وشمال، دول خطين ودول خطين، هناك خطوط بدون تحديد. في من الزيادات هذه السبل، في من الزيادات ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا الآية، هناك ثم تلا الآية إيه؟ على طول ماشي. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رسم الخط ده وقال إن هو ده صراط ربك المستقيمة. لو اعتبرنا إن هما الموقف الحادثين أو ده وده كأنهم بيروا موقف واحد، فنجمع الكلام هنا وهنا على الموقف الواحد ده. طيب لو اعتبرنا إن ده موقف تاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يكرر المعنى ده في موقف تعليمي آخر في ظروف أخرى زي ما قلنا، يعني كانوا من تفريد التعليم. أنا شايف إن الآية دي مفيهاش خطوط تشغيلية، يعني هنا الموقف التعليمي ده مفيهاش خطوط تشغيلية، يعني هو وصية. لأن لو خطة هيبقى تفاصيل يا جماعة، خطة تشغيلية يعني تفاصيل في الغاية، وصية، وصية رئيسية. يعني هو فين اللي بقى تبقى تتبعوا ازاي؟ تبقى تتبعوا ازاي؟ الا تتبعوا الا ما تتبعوش، طب فين التطهير والتطوير؟ لا فين التفاصيل؟ لا ده تفهيم، وده هنا في خدمة الفهم والوصية والتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم التخطيط ده ما استخدموش في الموقف ده بس، طبعا الحديث المشهور بتاع الانسان واجله وامله مرتين، استخدم التخطيط مرتين في موقفين، الموقف اللي هو المربع ده وموقف ثاني خطوط ايه؟ ثلاث خطوط. وفي برضو حديث في مسلم الإمام أحمد وصحاح الشيخ الألباني والشيخ الشيخ الأرناوط عن ابن عباس قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأرض أربعة خطوط، واحد من يعني تخطيط الناس تعمله كتير جدا. قال تدرون ما هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل نساء أهل الجنة خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وياسية بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم ابنة عمران. شوف حتى عشان أربعة إيه يعني معلومة أربعة بس كأربعة عشان يعلق في زنهم أربعة فخط لهم الأربعة إيه خطوط تمام. ده بأمي صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني أنا بقول إحنا متأخرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، مش عن الغرب ولا عن الشرق. طيب المفروض الموقف السادس أو الآية السادسة حديث بتاع الصراط المستقيم. يقول صلى الله عليه وسلم إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيم وعلى جنبتي الصراط، وفي رواية كتفي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب، وفي رواية وعند رأس الصراط داع يقول أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتفرجوا. ماشي، في ناس ايه يعني قاعده ايه بتتفرج، في ناس كده اللي هو ايه يعني هدي الى الطريق ولم يهدى في داخل الطريق. دايما يقول هدي الى الطريق ولم يهدى الى السلوك، ولم يهدى انه يسلك الايه طريق، عارف الطريق وشايفه واقف بيتفرج عليه. وفي روايه استقيموا على الصراط ولا تعوجوا، ده دخل بقى خلاص فايه لا يعوج. وداع يدعو فوقه والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، اللي خلنا أوردناه في إنه في آية. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. أصل إحنا لما رسمناه الحمد لله رب العالمين أنا تتبعت رواياته كلها وشروحات العلماء عليها كلها، بس إحنا نرسمه زي الإيه زي ما جاء في النص بالظبط. هنا في جنة في جنة، دول برة برة الصراط، لو يخش جوه لما اللي هو جوه لو طلع من الأبواب هيروح على فين؟ هيروح على لا هيروح على الصراط الثاني ماشي. هيروح بقى ما انت عندك طريقين، في الصراط اهو في طريقين بره، طريق ايه المغضوب عليه وطريق الضالين. فهو لو طلع هيروح على الطريق ده على الطريق ده خلاص، انما رايح النار ما نعرفش هو رايح على الطريق ده، الطريق ده في الاخر بقى يودي للنار. وداع يدعو فوقه، فوق الايه الصراط. الله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتح فإنك إن تفتحه تلج. فالصراط الإسلام والسوران حدود الله تعالى والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، فلا يقع أحد في حدود الله حتى يكشف الستر. هذه القصة إن هو الإنسان لما يتجاوز الستور يقع في الحرام، يعني هو الإنسان ما بيقعش كده في الحرام بسهولة. التقوى أول يعني أول غلطة بيتجاوز حدود التقوى، فلما يتجاوز حدود التقوى اللي هو الستر ده يقع في الحدود نسأل الله العافية. وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، وفي رواية القرآن. والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن، وفي رواية كل مسلم. فيما تنيا فيها وأن السطور المرخاة حدود الله مما يتعارض، لأن السطور جزء من السور وتقوم بنفس دوره في إبراز الحدود والتأكيد عليها، فيصدق عليها نفس الوصي الذي وصف به السور. طيب الإمام المناوي بيقول إنما ضرب المثل بذلك زيادة في التوضيح والتقريب ليصير المعقول محسوسا والمتخيل متحققا، فإن التمثيل إنما يصار إليه لكشف المعنى الممثل ورفع الحجاب عنه وإبرازه في صورة المشاهد ليساعد فيه الوهم العقل، فإن المعنى الصرف إنما يدركه العقل مع منازعة الوهم، لأن طبعه الميل إلى الحس وحب المحاكاة. ولذلك شاعت الأمثال في الكتب الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وإشارات الحكماء. طيب أما نيجي نحلل الصورة التمثيلية اللي قدامنا دي اللي هي مكونة من 6 أجزاء رئيسية. الأول الصراط المستقيم اللي هو الإسلام. الثاني السوران على جنبي الصراط اللي هي الحدود. الأبواب المفتحة في السورين اللي هي المحارم في الحرام يعني. السطور المرخاة على الأبواب المفتحة برضو دي حدود. الداعي في أول الصراط عند الباب أو رأس صراط القرآن. الواعظ فوق الصراط اللي هو الإيمان، رصيد القلب من الإيمان. تم تشبيه تلك الأشياء المادية المشاهدة الملموسة بمنتهى الروعة والوضوح والدقة، يعني برضو زي ما قلت مش فكرة برضو إن هذه الصورة الإبداعية من التمثيل. يعني خلي بالكم إن الحديث ده احنا متصورين ما بيشرح الآية اللي جات في وسطيه، لا ده هو بيشرح سورة الفاتحة وبيشرح حياة تانية برضو، بس يعني بيشرح سورة الفاتحة بشكل ايه واضح جدا. هنشوف شوية بعد شوية الموضوع ازاي. تم تشبيه تلك الأشياء المادية المشاهدة الملموسة بمنتهى الروعة والوضوح والدقة بأشياء معنوية محسوسة لتجسيدها أمام القارئ وربطها بواقعه لكي لا تغيب عن خاطره أبدا، لأنها تلخص له رسالته في الحياة بمنتهى الوضوح وترسم له طريقه بمنتهى الدقة وتضع له رؤيته بمنتهى الروعة. يعني هي بتلخص رسالته في الحياة وبترسم له طريقه الذي يسير فيه وتصنع له رؤيته. إزاي؟ فرؤيته الاستقامة في ذلك الطريق والثبات عليه بلا زيغ أو إعوجاج حتى يصل إلى دار السلام. ورسالته الاستجابة الدائمة لداع القرآن لتحصيل البصيرة والقوة العلمية اللي هي هداية الإرشاد، وداع الإيمان لتحصيل التقوى والقوة العملية اللي هي هداية التوفيق والسداد، والتشبع التام بأوفر نصيب منهم. دي مهمته في الحياة، هو منشغل بكده انه يحصل القوة العلمية والبصيرة وهداية الإرشاد اللي في القرآن والتقوى والقوة العملية والتوفيق والسداد اللي في الإيمان. إنها توضح حاجة الإنسان للعمل بمعاني القرآن وعظ الإيمان، وتجعل ذلك أهم من مجرد العلم رغم أن كل واحد منهما مهم. هذا الحديث العظيم وكأنه شرح وتقريب لسورة الفاتحة، حيث يعطينا تفاصيل عملية تطبيقية عن الصراط المستقيم الذي نسأل الله أن يهدينا إياه علما وعملا وتعليما وإرشادا وسدادا وثباتا، حيث يهدينا لما يعيننا على التعرف على ذلك الصراط وسلوكه الاستجابة لداعي القرآن القوى العلمية أو ذات الإرشاد، ويهدينا لما يعيننا على السير في ذلك الصراط والثبات عليه والنجاة من الخروج منه الاستجابة لداعي الإيمان القوة العملية أو هداية التوفيق والثبات، كما يحذرنا من الأشياء التي تحرمنا من التعرف على الصراط ودخوله اللي هي الشبهات الناشئة عن الجهل بمعاني القرآن، ويحذرنا من الأشياء التي تحرمنا من السير في الصراط والثبات عليه الشهوات الناشئة عن عدم الاتعاظ بالقرآن أو عدم الاستجابة لما زود القلب به من الإيمان. ليست الفاتحة فحسب، بل إنك تشعر وتلاحظ بوضوح أن ذلك الحديث إنما هو من وحي ما فهمه النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات التي تحدثت عن الصراط في القرآن. تشعر كما لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قرب لنا ما يتعلق بالصراط والاستقامة وزاده بيانا وقدم لنا مجموعة من الآليات لتدبر واتباع الآيات. طيب شوف بقى الآيات عشان بس تشوف وتأمل معي هذه الآيات ليتجلى لك ما حدثتك عنها. ربنا بيقول في سورة الأنعام الآية 153-155 بيقول وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأول ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. تمام. الصراط صراطي مستقيما سبيله الأبواب السبل واعظ الله وصاكم به لعلكم تتقون. الداعي على رأس الصراط هدى ورحمة والمطلوب اتباع الصراط واتقاء سبل المحرمات فاتبعوه واتقوا. أليس الصراط هو الإسلام؟ مش الصراط الإسلام؟ مش النبي عليه الصراط الإسلام؟ قال الله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيم. تمام؟ يبقى ربنا بيتكلم عن الإسلام فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام وفي آخره إيه؟ وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يتذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. نعم. وعن ابن عباس في الصراط يعني به الإسلام. يبقى الصراط الايه؟ الإسلام. والقرآن نفسه بيقول ان الصراط هو الايه؟ الإسلام. خلاص؟ ما هو ده اللي بيقول ان في اوقات استقراء القرآن او يعني تتبع المعنى في القرآن بيحسن خلاف التفسير. لما الناس تختلف طب هو ايه والصراط ايه؟ خلاص. ما فيش تعارض بس بقى نص ما فيش. وفي تفسير الطبري قال ابن زيد سبيله الإسلام وصراطه الإسلام. يبقى السبيل اللي هو هذا سبيل ربك ماشي وان هذا صراطي وغيرها والكلام عن السبيل الاسلام والصراط الايه الاسلام. طيب اليس الداعي فوق الصراط هو واعظ الله في قلب كل مسلم؟ ويوضح ذلك الواعظ ما جاء في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم فقد كان ذلك الواعظ في قلبه البرهان الذي شهد بقلبه الذي شهده بقلبه فاراه العواقب والمآلات. هذا الواعظ يعني الذي كان في قلبه هذا البرهان كان حاجزا له عن الهم على الصحيح فإنه لولا ذلك البرهان لوقع الهم لأنه لم يهم أصلا أو هم بما يشبه الخاطر الذي لم يترتب عليه عزم أو إيه أو فعل. إحنا قلنا الخلاصة يعني في المسألة أنه إما ما إيه يعني لم يهم من الأساس أو إما هو أشبه بخلاف لفظي أنه هم لكن إيه لا هم هما لا يترتب عليه عزم هم هما لا يترتب عليه عزم على الصحيح. قال تعالى ولقد همت به ده قول المحققين المفسرين طبعا في انا استاذ شنقيطي مثلا بينتصر انه ما همش اصلا والكلام ده بينتصر ليه ابو حيان في البحر المحيط وغيره يعني العين تقريبا انما كثير مفسرين على انه هم لكنه هم بما يشبه بما يشبه الخاطر الذي لا يترتب عليه عزم وده لما تبص له برضه هو امعن في الايه في يعني في تصوير العفه في الموقف في بشريته انه ما يكون انسان في مثله يعني هو لو ما حسش اصلا ولم يشعر اصلا مش انسان لكن هو يعني وجد ذلك الخاطر ثم ايه ثم دافع او حجزه بالبرهان ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. تمام. والبرهان ده بقى هو وعظ الايه الايمان في قلب كله. اليس الداعي على الصراط والقران؟ اذا تامل هذه الايات قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى صراط مستقيم. تمام. يهدي يرشد به الله ويسدد به أيوة من الظلمات إلى النور بإذنه. والهاء في قوله به عائدة على الكتاب هذا كلام الطبري. كلام الطبري بيقول يهدي يعني يرشد به الله ويسدد به يرشد ويسدد والهاء في قوله به اللي هو يهدي به الله من اتبع رضوان يقول الهاء عائدة على الايه على الكتاب اللي هو القرآن الكريم. وقال سبحانه يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيم. واعتصموا به طبعا يقول أي وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله على نبيه. وعلى الدرب سار بن مسعود حيث يرسم لنا صورة تمثيلية بمنهجية تعليمية تشبه إلى حد كبير المنهجية التعليمية النبوية فيؤكد على الصيغة الرئيسية هي الأخذ على الصراط ولزومه ويؤكد على عواقب نار الجنة. فعن أبان قال أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وعن يساره جواد وثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة ثم قرأ ابن مسعود أن هذا صراطي مستقيمة فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. حاجة شبيهة جدا بالإيه؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم فعل. جواب يعني طرق أخرى. ولم تقتصر عناية النبي صلى الله عليه وسلم بقضية الهداية والسداد على الصراط المستقيم على ما سبق من أمور، بل تأول مما فهمه من الآيات دعاء وحض أصحابه عليه واجتهد في ربطه بواقعهم ليبقى حاضرا في قلوبهم. خد بالك بقى، ده بقى شوف بقى انسان في الخطة التشغيلية وربطها بالواقع ازاي. يعني علي قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سدادك السهل. ماشي، فده استعمال النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الاسلوب من ربط الامور بايه، بواقع الانسان لكي لا ينساه. قال له اصلا كده واذكر بالهدى هدايتك الطريق واذكر والسداد سدادك الايه السهل. قال النووي أي تذكر ذلك في حال دعائك بهذين اللفظين، لأن هذه الطريق لا يزيغ عنه ومسدد السهم يحرص على تقويمه ولا يستقيم رميه حتى يقومه أو يقومه. وكذا الداعي ينبغي أن يحرص على تسديد علمه وتقويمه ولزومه السنة. وقيل ليتذكر بهذا لفظ السداد والهدى لئلا ينساه. وقال الخطابي إذا سألت الله الهدى فاخطر بقلبك هداية الطريق وسل الله الهدى والاستقامة كما تتحراه في هداية الطريق إذا سلكتها. واخطر المعنى بقلبك حين تسأل الله السداد ليكون ما تنويه من ذلك على شاكلة ما تستعمله في الرمي. وقال القاضي عياض وقوله اذكر بالهدى هدايتك الطريق ليتذكر بمعناه ما عرف استعماله من معاني هذه الألفاظ فيتمثلها في حاله وليتذكر بتلك الألفاظ لئلا ينساه. وقال القرطبي هذا الأمر منه صلى الله عليه وسلم يدل على أن الذي ينبغي له أن يهتم بدعائه فيستحضر معاني دعواته في قلبه ويبالغ في ذكرها بلفظه بضرب من الأمثال وتأكيد الأقوال. فإذا قال اهدني الصراط المستقيم وسددني سداد السهم الصائب كان أبلغ وأهم من قوله اهدني وسددني فقط. هذا واضح. الإمام القاري بيقول قيل كن في سؤالك الهداية والسداد كالسهم المسدد والراكب متن المنهج المستقيم، وفيه تصوير المعقول بالمحسوس لأنه أوقع في النفوس. وقال القنوي اشترط في هذا الحديث صحة الاستحضار للأمر المطلوب من الحق حال الطلب، وذلك لأن الإجابة تابعة للتصور، فالأصح تصورا للحق تكون أدعيته مجابة، وصحة التصور تابعة للعلم المحقق والشهود الصحيح. طيب كده انتهى الكلام عن الموقف ده. هنا بنشوف النبي صلى الله عليه وسلم عمل صورة تمثيلية، تلك الصورة التمثيلية أو رسم لنا صورة تمثيلية. هذه الصورة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم بكلماته، والمدام من براعة المتكلم أن يرسم الصورة أو يصور المشاهد كأنك تراها بكلماته. فسبحان الله عجيب جدا، النبي صلى الله عليه وسلم رسم الصورة وصور المشهد بشكل واضح جدا ومرتب جدا ودقيق للغاية. تلك الصورة التي رسمها النبي صلى الله عليه وسلم ضمنها آية اللي هي والله يدعو إلى دار السلام يهدي من يشاء إليه إلى صراط مستقيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نتأمل نشعر كما لو كان الآيات اللي تخص الصلاة في القرآن كلها النبي صلى الله عليه وسلم حطها جنب بعضها وحط لنا الصورة التمثيلية دي عشان إيه؟ عشان توضحها إن الصلاة هنا هو الإسلام، ففي آيات تانية تقول إن الصلاة هو الإسلام. طيب آيات في القرآن حتى والواعظ القلب اللي هو البرهان والباع رأس الصلاة اللي هو القرآن، آيات برضو بتقول الكلام ده. الآية نفسها بتاعت وإن هذا لا وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم ايه عن سبيله، برضو ده في برضو الايه او هذا التصوير وضحه. طيب هذا الاسلوب الذي استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، هنلاحظ هنا انه صوره مركبه، صوره مركبه من اكثر من حال. يعني هنا وكان النبي صلى الله عليه وسلم رسم صوره مركبه من اكثر من جزء فيها وفيها 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 وفيها، يعني الموضوع في اوقات ما يقتصرش على ايه على كلمه عابره
لترسيم موضوعي.
هو كان فعلا ترسيم موضوعي، لكن اللي اقصده الصورة نفسها اللي تم رسمها هي مش حاجة صغيرة، يعني مش معنى كده صغير، ده صورة ايه كاملة. الصورة دي بقى لما يتصور تقدر انت تبني عليها حاجات كتيرة جدا، تقدر تحط فيها بقى طب ده الطريق اهو، طب اللي يطلع من الطريق ده يحصل له ايه، طب القرآن دوره ايه. والنبي صلى الله عليه وسلم ابرز لنا بها علاقات مجموعة من الاشياء ببعضها. النبي صلى الله عليه وسلم ابرز لنا بها ايه مجموعة من علاقات الاشياء ببعضها، زي مثلا علاقة القرآن بايه بالصراط، وعلاقة الإيمان بالإيه؟ بالصراط. في نقطة بس يا ريت تنتبهوا ليها هنا، إن إحنا قلنا القرآن هو على رأس الصراط والإيمان وعظ الله في قلب كل مسلم. طب إحنا مش بنقول إن يعني إن القرآن بيقدم الإيمان؟ الكتاب الإيمان الأول، طب ليه كده بقى هنا القرآن وهنا الإيمان؟ إيه المقصود بالإيمان اللي فوق ده؟
الإيمان الكامل بقى
يعني برضو جاي منين ده؟
هو جاي من القرآن من البداية.
ده منسوب الإيمان الفطري اللي هو يرفض الباطل. طيب القرآن اللي هو على رأس الصراط بيقوم بدورين، ايه الدورين اللي بيقوم بيهم؟ الهداية والإرشاد. وبعدين يعمل ايه؟ يقوي الوعظ ده، ماشي، يقوي الوعظ. فالناس متصور ان القرآن بيقوله تعالى تعالى ويسيبه، ده هو معاه في تقوية الايه؟ الوعظ. خلاص معاه في تقوية الوعظ، عشان بس الناس ما تصورش القرآن والإيمان ويلخبطوا، يقول لك القرآن اللي هو الإقراء، لا، ده هنا القرآن على معناه الايه؟ الاصطلاحي، الاصطلاحي، تمام؟ هو هنا على رأس الصراط، خلاص، ولذلك الرواية على رأس الصراط، ان هو ايه؟ ان هو الصراط كله، يعني هو في الصراط كله، ماشي؟ والوعظ ده فوق، المفروض ان ده اصلا في وعظ فطري في قلبه، ما هو الانسان العادي كده لو نفسه قلت له اقتل فلان ده، انسان عادي على فطرته يقتل؟ لا، يقول له ويحك لا تفتح، ده الانسان. فده الايمان، الوعظ ده هو الايمان الايه؟ الفطري اللي موجود في قلب الانسان، وهذا يزكيه القران. طب القران يزكيه، الوعظ ده بقى هو عباره عن ايه لما نبص عليه؟ هو عباره عن ايه؟ تقوى. صحيح، هو في الاساس تقوى، يحجز العبد يحجز العبد عن الوقوع في مثل هذه الاشياء.
بدليل اللي عنده ضعف ايمان بيرد،
يبقى بالضبط، يبقى القران بيعمل ايه؟ بيديني الاول البصيره، هدايه الارشاد، تمام كده، يديني البصره، هدايه الارشاد، تمام، هدايه الارشاد لدخول الصراط وجوه الصراط، يعني هو بيدعو للصراط يخش، دخل معاه بقى معاه ارشادا وايه وسدادا، تمام. طب الارشاد خلاص هو عارف الطريق يمشي ازاي، السداد بقى له علاقه بايه؟ بالوعظ اللي فوق، خلاص، ان هو هيجي يروح ويحك لا تفتح، طيب يلزم ليه السداد؟ ده سلاه الهدى، قلنا الهدى لما يجي مع السداد يبقى الهدى بيعبر عن الارشاد والسداد بيعبر عن السداد، تمام. فالهدى اللي هو الايه؟ الارشاد، والسداد اللي هو السداد المعروف، تمام. طيب فبنقول ان كان يعني مجموعه الايات دي سبحان الله الحاجات المميزه جدا في هذه السوره انها تصلح انها تحكي الدين كله، زي ما انا قلت انها بتحكي بالنسبه للانسان، بتوضح له رسالته في الحياه، رؤيته، الطريق الذي يسلكه، بتقول لك الطريق ايه، فين الطريق اللي انت تسلكه. واحنا قلنا لو تذكروا لما اتكلمنا عن الفاتحه قلنا انها بتوضح الطريق للصراط المستقيم. معلش هتقول لي يعني احنا بنقول سوره يعني في مفتتح القران بتقول اهدنا الصراط المستقيم وما يكونش الحديث ده في شرحها؟ هو انت هتسال بقى
الحديث نفسه جمع امور
الدين كلها؟ ايوه، لا، ما يكونش الحديث ده في شرحها، يكون في شرحها طبعا، اهدنا الصراط المستقيم، او انك تقول اياك نعبد واياك نستعين، انت بتستعين ربنا انك تخش الايه؟ الصراط ده بقى، خلاص، الصراط المستقيم اللي هو مين؟ الاسلام. حلو، انت بقى الصراط ده لما تخشه انت محتاج ايه؟ التفاصيل، محتاج القران بقى معاك على طول، انت استجبت للقران فدخلت الصراط. طب وانت جوه الصراط محتاج قوه علميه وقوه عمليه، اخر الصراط ده ايه؟ الله يدعو الى دار الايه؟ السلام. ولذلك قلنا بتبين الانسان طريقه وبتبين له رؤيته هو رايح فين، اخر الصراط ايه؟ الى دار السلام. طيب ما تبص بتبين للانسان رسالته، يعني مهمته ايه؟ مهمته في الحياه هيعمل ايه؟ هيمشي في الطريق ده باستصحاب القوى العلميه والقوى العمليه، يعني هيعلم ويعمل، يعلم ويعمل، يعلم ويعمل، يعلم فيتشبع بالقوة العلمية اللي هي البصيرة اللي هي هداية الإرشاد، ويعمل فيتشبع بالقوة العملية اللي هي التقوى اللي هي هداية التوفيق والإيه؟ والسداد. بيبقى كده نصيبه عالي جدا من وعظ الإيمان اللي موجود فوق، فيصل للجنة إن شاء الله. طب إعوج بقى، مين بقى اللي بيقول له ما تعوجش؟ القرآن بيقول له ما تعوجش أصلا من الأول، لا من الأول خالص، يا عباد الله إيه؟ هلموا وإيه؟ ولا تتفرجوا، تمام؟ ادخل، مش علم بلا عمل. والثانية خد بالك الرواية بتاع انا ليه اثبت الروايتين، لا تتفرجوا يعني ما يبقاش علم بلا ايه؟ بلا عمل. طيب ودخلت الصراط اسلك، ماشي؟ ولا ايه؟ ولا تتعوج، ما تروحش بقى كده عشان القوه العمليه. يبقى الاثنين في احنا جبنا القوه العلميه والعمليه من ده، فالقوه العلميه والقوه العمليه. هو دخل الصراط خلاص، فالقران بيدخله الصراط ده. طب طلع بقى يمين شمال، طلع بره بيتفرج وما دخلش، وراح دخل الصراط اللي جنبه، راح سكت المغضوب عليه، تمام؟ سكة ضالين عذر، دخل الصراط وبعدين من متحقق راح سكة تانية، هو جوه وطلع راح السكة التانية. واضح جدا في شرح الفاتحة، يعني واضح في شرح الفاتحة، وضوح كبير جدا جدا جدا. وشكل الصراط نفسه مرسوم، الخروج على هنا والخروج على هنا. في رأيي انه يعني كلام متكامل جدا، في أول حاجة في تفهيم المعنى، إيه هو الصراط المستقيم ده وطبيعته وماهيته ومش عارف إيه وحدوده فين وأوله وآخره. مناسب جدا في الكلام على الوسائل الرئيسية اللي هو إيه؟ الاستقامة على هذا الصراط، الصراط المستقيم، تمام؟ او ان انا احتدي الى الصراط المستقيم علما وعملا، ارشادا وسدادا، تمام؟ مهم جدا او اتبع الصراط المستقيم ده، خلاص؟ مهم جدا في ابراز العواقب. العواقب عندنا هنا لو استقام الايه؟ الهدايا للسلام. والعواقب الثانيه بقى اللي موجوده في الايه؟ في النصوص الثانيه. خطة تشغيلية تفصيلية. خطة تشغيلية تفصيلية ما ينبغي أن تتطهر به، ما ينبغي أن تتطهر منه. تحذيرات واضحة، تعمل إيه ما تعملش إيه، خلي بالك من إيه، ممكن تروح فين من أول الطريق لآخر الطريق. في خطة تشغيلية تفصيلية، الاستجابة لداعي الله، لا تتفرج، لا تعوج، تسلل الهدى والسداد بشكل واضح في المنظومة دي. لذلك احنا كنا بناخده دايما في شرح الايه فاتحة عشان اهدينا والسداد من ربط. هو اصلا المثال ده ربط وقتاي، انا حتى تقول لهم مرة فكر ان انا ماشي انا وخديجة، كنا راجعين من عند جماعة في تقريبا في البراشين، فراجعين ماشيين على الدائرة الاقليمي، فهو الطريق كده ايه يعني بصورة واسع وكبير وفي عمدان كده، وكان ايه قلت له هو بعرف بتاع ده فكرني بايه بحديث بتاع ضرب الله مثلا صراط المستقيم، ان هو فعلا واقع ان انت في الحياه انت ماشي على ايه، على طريق. انا كل ما يعني مركب العربيه ماشي في الطريق قدامي كده واشوف اللي بتطلع يمين تطلع شمال، سبحان الله الواحد من الحاجات اللي بتستوقفه جدا مساله السير على الطرق دي، يعني حياه تستوقف الانسان جدا. وسبحان الله انت ماشي في الطريق ومين بيسبقك وبتسبق مين، وتمشي بالراحه ولا تمشي بسرعه، طب ودخل غلط وايه اللي يحصل، ولو انت عارف الطريق وتسال وعندك جي بي اس موجود، لما احيانا تقعد ايه تقول انا عارف الطريق بقى ما ابصش على الجي بي اس، وتقعد تستكبر تلاقي نفسك تتوه وتتبرمط، سبحان الله. يعني كل تلك المعاني الشرعيه لها شواهد واقعيه حياتيه، سبحان الله بشكل عجيب جدا. يعني وبحس اصلا ان فلسفه الشخص في حاجات انت ممكن تعرف بيها شخصيه الشخص. انا في رايي كده يعني ان هو مثلا ايه فلسفته في القيام ببعض الاشياء في الغالب بتعرف منها شخصيته، او مثلا لما بيسوق ازاي، والله تعرف منها شخصيه الشخص اصلا،
بيرفض ولا ايه،
سريع بطيء، بيحب يتسبق او يسبق، بيخش محشر نفسه في اي حاجه وبتاع. لا والله لا، في الحاجات دي فعلا يستبان منها شخصيه الناس، بيبقى مهتم انه يعرف حاجه ويدقق فيها، ولا مش مهتم عايز يسير وخلاص يسير 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 يسير، ولا لا مهتم لا انه يركز ومش عارف ايه والامور تبقى مضبط وفاهم كل حاجه متعلقه بالموضوع، بيتمم على حاجته ولا ما بيتممش على حاجته. بص هي حياه، يعني بس انا اقعد كده اتفكر كده، حتى قعدت افكر في نفسي وانا بسوق وصفات انا شكلي، يعني هل انا ممكن فعلا الكلام ده اعرف منه انا شكلي، انا اصلا انا شخصيتي ايه وانا بسوق. سبحان الله. والناس اللي اعرفهم مثلا اللي بركب معاهم خلاص
دليل ان اللي بيحصل من غير ما يطلع الايمان ممكن ينزل من عثرات او
الصراط اصلا، صحيح المباني ما هتدخلوش الصراط اصلا، يعني ممكن المباني لوحدها ما تدخلوش الصراط، ان هو هيدعى لايه هو مش عارف معنى اللي اصلا هو بيقراه، مش اللهم استعان.